الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم الواحد العشرون من شهر شوال لعام 41 و400 ألف في مسجد الصحابة نبدأ في الجزء الثالث من سنن أبي داود، ومبدأه الحديث التاسع بعد 600 ألف، وأوله باب زكاة الفطر. وهذا هو الدرس 11 بعد 100 من سنن أبي داود والسادس من كتاب الزكاة. قال وبالسند المتصل حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال أخبرنا مروان قال عبد الله أخبرنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه قال أخبرنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن أكرم عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام وفي نسخة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أصرح منه في وجوب زكاة الفطر ما يأتي عن ابن عمر وأبي سعيد رضوان الله عليهم، ومع ذلك ذكر المصنف هذا الحديث لبيان الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، وأنها طعمة للمساكين وطهرة للصائم. وبهذا تعلم أنه يتعين في زكاة الفطر الطعام للنقود، لأن النقود ليست بطعمة، فقد توضع في الطعمة وقد توضع في اللباس وقد توضع في العلاج وقد توضع في الإيجار، وقد يتصدق بها إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية. قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الله فرض والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله عز وجل هذا الحكم زكاة الفطر، وهي الزكاة التي تخرج في رمضان ولا يلزم أن تخرج عن الجنين في بطن أمه، وإنما تخرج عن كل مولود كان وجوده قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان. طهرة للصائم، هذا هو الشاهد من الحديث، أي تطهير لنفسه ولروحه من اللغو، وهو ما لا ينعقد عليه القلب من القول. والرفث قال ابن الأثير هو الفحش من الكلام. وطعمه الطعام الذي يؤكل للمساكين، فيه دليل على أن مصرفها هو الفقراء والمساكين لا غير، ولا بد أن يكون من المسلمين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، أي أن وقتها قبل الصلاة وقبل العيد بيومين لا بأس بإخراجها أو بثلاثة، يجوز أن تخرج من يوم 28، وأفضل الوقت من بعد فجر يوم العيد إلى أن يخرج الإمام. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر، والحديث رد عليهم. وأما تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان إنه حرام بالاتفاق، لأنها زكاة فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها. قال باب متى تؤدى. قد تقدم أن الوقت الأفضل من بعد فجر يوم العيد إلى أن يخرج الإمام، وأما من حيث جواز التقديم فيجوز من يوم 28، لما ثبت عن ابن عمر أنه كان يقدمها قبل العيد بيوم أو يومين، وجاء في موطأ مالك بسند صحيح وثلاثة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا موسى بن عقبة يتصحب إلى موسى بن عبيدة والعكس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. قال ابن التيني: قبل خروج الناس إلى الصلاة العيد وبعد صلاة الفجر. قال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن أكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله تعالى يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال: نزلت في زكاة الفطر. وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على استحباب لصدق اليوم على جميع النهار. وقد رواها أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي، فإذا انصرف قسمه بينهم وقال: أغنهم عن الطلب. خرجه سعيد بن منصور، ولكن أبو معشر ضعيف، وهم ابن العرب في عزو هذه الزيادة لمسلم. وقد استدل بالحديث على كراهة تأخيرها على الصلاة، وحمله ابن حزم على التحريم. قوله قبل ذلك يوم الفطر باليوم واليومين في دليل على جواز تعجيل الفطر قبل يوم الفطر، وقد جوزه الشافعي من أول رمضان، ومثله قال أبو حنيفة، وقال أحمد: لا تقدم على وقت وجوبها إلا كيوم أو يومين، وقال مالك: لا يجوز التعجيل مطلقا، والصحيح ما ذهب إليه ابن عمر. قال رحمه الله: باب كم يؤدى في صدقة الفطر، أي كم هو مقدار الطعام المتعين في ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك وقرأ علي مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر. قال فيه فيما قرأه علي مالك: زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر، والصاع 4 أمداد بمد الرجل المعتدل. وقد قومه بعضهم بالكيلو، فجعل الرز في 2.5 كيلو أو ربع، وجعل الدقيق في 2 كيلو، وجعل الزبيب في 1.6 كيلو، وهي تقريبات، والأصل أنها 4 أمداد بمد الرجل المعتدل، أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. متفق عليه. ولفظة من المسلمين قد انتقدت على مالك وأنه انفرد بها، والصحيح أنه لم ينفرد بها كما عند مسلم، فقد تابعه آخر لعله الضحاك. والحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي. قوله من المسلمين فيه دليل على أنه يزكى عن عبيد المسلمين كانوا للتجارة أو الخدمة، لأن عموم اللفظ شملهم كلهم، وفيه وجوبها على الصغير منهم والكبير والحاضر والغائب، وكذلك الآبق منهم والمرهون والمغصوب، وفي كل من أضيف إلى ملكه. وفيه دليل على أنه لا يزكى عن عبيده الكفار لقوله من المسلمين، فقيده بشرط الإسلام، فدل على أن عبده الذمي لا يلزمه، وهو قول مالك والشافعي أحمد بن حنبل، وروي ذلك عن الحسن البصري، وقال الثوري أبو حنيفة وأصحابه: يؤدي عن عبده الذمي، وهو قول عطاء والنخعي، الصحيح الأول أنه لا يؤدى إلا عن المسلمين. وفيه دليل على أن إخراج أقل من صاع لا يجزئ، وذلك أنه ذكر في هذا الخبر التمر والشعير، وهما قوت أهل ذلك الزمان في ذلك المكان، فقياس ما يقتاتونه من البر وغيره من أقوات أنه لا يجزئ منه أقل من الصاع. وقد اختلفوا كما سيأتي في حديث أبي سعيد، لأن معاوية رضي الله عنه جعل صاعا أو نصف صاع من حنطة توازي صاع من غيرها. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال أخبرنا محمد بن جهضم قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، فذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهو متفق عليه، وأخرجه النسائي. قال أبو داود: رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده قال: على كل مسلم. وروى سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال من المسلمين، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين. زاد جاءت عن طريق مالك، ومالك ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، لا سيما إذا جاءت موافقة. قوله من المسلمين، قال ابن عبد البر لم تختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة، إلا أن قتيبة بن سعيد رواه عن مالك بدونها، وأطلق أبو قلاب الرقاشي ومحمد بن الضاح وابن الصلاح ومن تبعه أن مالك تفرد بها دون أصحاب نافع، وهو متعقب برواية عمر بن نافع المذكورة في الباب الذي قبله، وكذلك أخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع بهذه الزيادة. وقال أبو عوانة في صحيحه لم يقل فيه من المسلمين غير مالك والضحاك، ورواية عمر بن نافع ترد عليه أيضا، فهي رواية ثابتة. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله حاء، وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. زاد موسى والذكر والأنثى. قال أبو داود قال فيها أيوب وعبد الله يعني العمري في حديثهما عن نافع ذكر أو أنثى أيضا، أخرجه البخاري وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال أخبرنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب. قال عبد الله فلما كان عمر رحمه الله وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء، وأخرجه النسائي. والسلت بضم السين وسكون اللام نوع من الشعير يشبه البر. قال السندي وفي نيل الأوطار نوع من الشعير وهو كالحنطة. قاله السندي وفي نيل الأوطار نوع من الشعير وهو كالحنطة في ملامسته وكالشعير في برودته وطبعه. قال المنذري وأخرجه النسائي في سناده عبد العزيز بن داود وهو ضعيف انتهى، والحديث عله بن الجوزي بعبد العزيز. وقال قال ابن حبان كان يحدث عن على التوهم فسقط الاحتجاج به في حديث أبي سعيد أنه إنما عدل القيمة في الصاع معاوية، فأما عمر فإنه كان أشد اتباعا للأثر من أن يفعل ذلك انتهى. قال صاحب التنقيح وعبد العزيز هذا، وإن كان ابن حبان تكلم فيه فقد وثقه يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم، فالموثقون له أعرف من المضعفين، وقد أخرج له البخاري استشهادا انتهى، لكن هذه الزيادة منه معلولة حتى وإن وثق فهي زيادة شاذة. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال أخبرنا حماد عن أيوب عن نافع قال عبد الله فعدل الناس بعد نصف صاع من بر، قال وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير، متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. أعوز احتاج يقال أعوزني الشيء إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه، وفيه دلالة على أن التمر أفضل ما يخرج من صدقة الفطر. وقد روي جعفر الفريابي من طريق أبي مجلز قال قلت لابن عمر قد أوسع الله والبر أفضل من التمر، أفلا تعطي البر؟ قال لا أعطي إلا كما كان يعطي أصحابي. ويستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها، لأن التمر أعلى من غيره مما ذكره في حديث أبي سعيد. قال ابن المنذر لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من الشعير وهم الأئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم. ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر بن عباس بن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد. قال الحافظ صحيح أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من القمح انتهى. قال الحافظ هذا مصير من ابن المنذر إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية، لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك، وكذا ابن عمر فلا إجماع في المسألة خلافا للطحاوي، والكلام في هذه المسألة فتح الباري وغيره. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام. قيل الطعام المراد به هنا الحنطة، وقيل المراد به ما يقتاته الناس، أو صاعا من أقط وهو الحليب المجفف الجامد، أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلا يخرج العنب إنما يخرج الزبيب. قال: فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا ومعتمرا فكلم الناس على المنبر لأنه كان خليفتهم وإمامهم في هذا الباب. فكان فيما كلمهم به فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت. وأخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي بن ماجه. الشاهد منه جواز غير يعني الصاع غير المنصوصات في زكاة الفطر إذا كان ما يقتاته الناس، والأفضل أن يكون صاع، لأن قضية نص صاع أولا مخالفة للثابت، ثانيا أن الناس يختلفون في محبة ما يقوتهم وينفعهم. قال أبو داود: رواه ابن علي وعبده وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم ابن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعناه، وذكر رجل واحد فيه عن ابن علي أو صاع من حنطة وليس بمحفوظ. قال أبو سند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل ليس في ذكر الحنطة. قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد نصف صاع من بر، وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه. إذن المحفوظ صاع من حنطة، صاع من طعام، المحفوظ صاع من طعام، لا كلمة صاع من حنطة ولا صاع من بر. قال أبو السند المتصل: حدثنا حامد بن يحيى قال أنبأنا سفيان حوى أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياضا قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: لا أخرج أبدا إلا صاعا، إن كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر، صاعا من تمر في نسخة، أو شعير أو أقط أو زبيب. وأخرجه الترمذي. هذا حديث يحيى. قال: زاد سفيان: أو صاعا من دقيق. قال حامد: فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. إذن زيادة حنطة وبر ودقيق كلها غير ثابتة، وإنما هي صاع من طعام، صاع من طعام. والطعام قد يراد به الحنطة كما ذهب إليه بعض أهل العلم، وقد يراد به الإطلاق، إطلاق ما يصح أن يكون طعاما. قال: من روى نصف صاع من قمح، أي في زكاة الفطر، لأن القمح أنفع لهم من حيث النفع، من حيث سهولة الإعداد والتجهيز أنفع لهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد سليمان بن داود العتكي قال أخبرنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة بن أبي صعير بن عبد الله عن أبيه، وقال سليمان بن داود عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاع من بر أو قمح على كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله تعالى، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطاه. زاد سليمان في حديثه: غني أو فقير. الحديث ضعيف، فيه النعمان بن راشد ضعيف، والشاهد ما تقدم من حديث أبي سعيد حديث ابن عمر يكفي في الباب. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن الحسن الدرابرجردي، وفي نسخة دراب بجردي قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا همام قال أخبرنا بكر وابن وائل عن الزهري عن ثعلبة عن عبد الله، وقال عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وأخبرنا محمد بن يحيى النيسابوري قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن بكر العوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله ابن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاعي تمر أو صاعي شعير عن وفي نسخة على كل رأس. زاد علي في حديثه: أو صاع بر أو قمح من بين اثنين، ثم اتفق على الصغير والكبير والحر والعبد. وهذا الموافق لما تقدم عن ابن عمر رضي الله عنه. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال وقال ابن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة قال أحمد بن صالح قال العدوي قال أبو داود قال أحمد بن صالح وإنما هو العذري خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقري وأخرجه أحمد، أي يعلمهم أحكام زكاة الفطر، وما نقله أبو سعيد وابن عمر هو أصح شيء في الباب. وفي حديث الباقي نصف صاع من قمح قال وأصحها عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا انتهى. قال ابن دقيق العيد وحاصل ما يعلل به هذا الحديث أمران، أحدهما الاختلاف في اسم أبي صعير، والعلة الثانية الاختلاف في اللفظ. وذكر البيهقي عن محمد بن يحيى الذهري أنه قال في كتاب العلل إنما هو عبد الله بن ثعلبة، وإنما هو عن كل رأس أو كل إنسان، هكذا رواية بكر بن وائل، لم يقم الحديث غيره. قال أصاب الإسناد والمتن. قال ابن دقيق العيد ويمكن أن يعرف رأسه إلى اثنين، ولكن يبعد هذا بعض الرواية كالرواية التي فيها صاع من بر أو قمح بين كل اثنين. قال الخطابي في هذا حجة لمذهب من أجاز نصف صاع من البر، وفيه دليل على أنها واجبة على الطفل كوجوبها على البالغ، وفيه بيان أنها تلزم الفقير إذا وجد ما يؤديه. ألا تراه يقول أما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه، فقد أوجب أن يؤديها عن نفسه مع إجازته له، له أن يأخذ صدقة غيره، انتهى. يعني حتى ولو زكى مما زكي عليه الفقير، حتى لو زكى مما زكي عليه يجزئ. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا سهيل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال منها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. فلما قدم علي رأى رخص السعر فقال قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام، وأخرجه النسائي لكن الحديث ضعيف. الحسن لم يسمع من ابن عباس، إذن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ماذا يا أخوة؟ في نصف الصاع. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في نصف الصاع، وإنما الثابت عنه صاع كامل. إلى هنا بارك الله فيكم.